على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام فيما يتعلق بهداية القرآن والعقيدة القرآنية في أخلاق وشمائل خير البرية، وقد بينا في مقالات سابقة أو عدة مقالات ما يتعلق بآية من كتاب الله، واليوم أيضا نتناول آية من كتاب الله في مثلها في نفس المضمار وفي مثل ما تحدثنا فيه من حيث الأخلاق والشمائل والصفات، صفات خير البرية من خلال العقيدة القرآنية أو المفاهيم القرآنية. بعدما بيّن الله تبارك وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء وأنه سيكتبها لأهل التقى والإيمان والذين هم بآياتنا مؤمنين، قال سبحانه وتعالى مبينا من هم أولئك المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهنا لابد أن يكون لنا وقفة عقدية مهمة جدا فيما يتعلق بمعرفة أنه لا يصح دين إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبعدما ذكر الله تعالى أن رحمته للذين هم بآياته مؤمنين بيّن أولئك المؤمنين وحقيقة ذلك الإيمان، وأن أولئك المؤمنين حقيقتهم وأصلهم الأصيل فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى أن هناك أصل أصيل فيما يتعلق بذلك الإيمان، وهو أن يؤمنوا بالرسول الأمي. فبعدما قال والذين هم بآياتنا مؤمنون بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين هم مؤمنون الذين هم بآيات الله مؤمنين الذين هم مقيمون لأمر الإيمان ما لهم الذين يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي أنه لا طريق للفلاح ولا طريق لصلاح الدين ولا طريق لتحقيق الدين إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هم الذين آمنوا بآيات الله؟ من هم المؤمنون؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يبقى إذن اتباع الرسول ما له أصل من أصول الدين، وأن من كان له دين أيا كان هذا الدين وأيا كان هذا الالتزام به وأيا كان ما يعمل فيه من طاعات ويترك فيه من منكرات، إذا خلا أو إذا لم يكن فيه أو إذ لم يكن معه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا دين. يبقى هذه حقيقة عقدية هامة ينبغي أن نستوعبها. إذا كان يهوديا يصوم ويقوم ويطيع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل ويتصدق و وكان مؤمن بموسى ومؤمن بعيسى ومؤمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا دين له، وإذا كان يهوديا وإذا كان نصرانيا وإذا كان على أي ممن هو من دين يراه الناس دين، سواء دين أرضي أو دين سماوي، إذا خلى من الإيمان بالله وخلى هذا الإيمان بالله من الإيمان بالرسول فلا دين له. وفي الحديث ما سمع بي هودا أو نصارى ثم لم يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار أو إلا أدخله الله النار. لماذا؟ لأنه فقد شرط الإيمان. وما هو شرط الإيمان؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية، هؤلاء هم الذين آمنوا بآيات الله، هؤلاء الذين سيكتب الله لهم رحمته، هؤلاء هم أهل الإيمان بالله، هؤلاء هم أصحاب الدين. فلا دين إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كفر به؟ وكيف إذا استهزأ به؟ وكيف إذا حط من شأنه؟ وكيف إذا قلل من قدره؟ فإذا البون أبعد، عدم الإيمان بالرسول بون بعيد، إذا كان يقع في مثل هذه الأمور فالبون أبعد. هذه مسألة أردت أن أنبه عليها حتى نتعلمها، حتى نفهم تماما أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، وأنه لا يقوم دين لعبد إلا بذلك. ولذلك ما من عبد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وسيسأل في قبره عن الرجل الذي بعث فينا، فإن كان يؤمن به وكان ممن يتبعه فسيكون جوابه محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد رسول الله. أما إذا لم يكن يؤمن به أو لم يكن من أتباعه فلن يستطيع أن يجيب، وبالتالي لا يعامل إلا معاملة من فقد دينه أو من لا دين له. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لما قال الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي، إنما قال الذين يتبعون. وفارق كبير بين أن تؤمن فقط وأن تتبع، فالاتباع هو تحقيق الإيمان وتفعيل الإيمان والعمل بالإيمان. فعندما تقول أنا مؤمن بأن محمد رسول ولكن لا أصلي صلاته ولا أستنى بسنته ولا أتسي به ولا أتبعه، فيكون الأمر مجرد تصديق محض لا يتبعه عمل، فلا يتحقق به إيمان. ولذلك هنا قال الذين، أي أولئك المؤمنون، من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يتبعون، يبقى إذن المطلوب من العبد حتى ينجو عند ربه ويصح له دين أن يكون من أتباع محمد، ليس مجرد مصدق بأنه رسول، بل لابد أن يكون متبع. فهنا وصف الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأنهم يتبعون. الذين أهل الإيمان من هم؟ يأتي الجواب الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ذكر صفاته فيما يتعلق بموجبات اتباعه، وأن هذا النبي إنما جاء بكل خير فأمر به وجاء ناهيا عن كل شر، وسيأتي البيان لذلك في المقالات المتتابعة فيما يتعلق ببيان هذه الآية في ظل ماذا؟ في ظل هذه التربية العقدية في معرفة صفات وشمائل خير البرية. الذين يتبعون الرسول، والاتباع الاتباع أن لا يقدم على فعله ولا قوله أي مقدم، لا أهل ولا ولد ولا نفس ولا هوى ولا رغبة ولا شهوة ولا مطلوب، إنما يكون المقدم هو أمره وفعله، بحيث يجد أنه في كل أمره يتبع من، يأخذ من من، يسمع قول من، يعمل بعمل من، بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر الكلام على اتباع الرسول وصحة الدين باتباع الرسول أمر يطول، ليس هذا المحل أو ليس هذا محله. ثم قال الرسول النبي الأمي الذين يتبعون، وعرفت الفارق بين يتبعون ويؤمنون، لأن يؤمنون من صدق دخل في من آمن، لأن الإيمان أصله التصديق، الإيمان أصله التصديق، ولكن لا يقف عند حد التصديق، بل الإيمان هو التصديق الجازم الذي يتبعه أو يلزمه عمل وقول بما صدق به. الإيمان الجازم الذي يلزمه أو يلزم منه قول وعمل لما صدق به، أما مجرد التصديق فقط لا غير فهذا ليس إيمان، إنما يسمى تصديق. وإن كان عند بعض الفرق كالمرجئة بكل فروعها بالكرامية وغيرهم أن الإيمان مجرد التصديق، بل مجرد الكلمة، وهذا أيضا ليس هذا محل بيانه. الذين يتبعون الرسول النبي، وصفاه هنا بوصفين، وصفاه بأنه رسول وصفاه بأنه نبي. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ النبي من النبأ، وقالوا النبي من النبأ، والنبأ هو من نبأ ينبو نبوا أي يرتفع، وقالوا هو النبأ هو الأصح لأن النبي ينبئ. قالوا النبي هو من لم يرسل برسالة، من لم يرسل برسالة ولكنه يذكر قومه بما أرسل إليهم رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل. يعني النبي يوحي الله إليه ليذكر قومه برسالة سابقة، أما الرسول فإنما يوحي الله إليه برسالة يأمره أن يبلغها لقومه. فالنبي لا يأتي برسالة، وإن أتى إنما تكون تبعا لرسالة سابقة، وأما الرسول فيأتي برسالة قد تكون أتت أو لم تأت، هذا فارق. والفارق الثاني النبي لا يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه به، النبي لا يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه به، وأما الرسول فيؤمر بتبليغ ما أرسل به، يؤمر بذلك، بلغ ما أرسل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيؤمر بذلك فيكون رسول. والفارق الثالث أن الرسول إنما يبعث للكفار، أما النبي فقد يبعث لقوم مؤمنين لأنه يذكرهم بما سبق من رسالة قد آمنوا بها كأنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل من أكثر الأمم التي أتتهم أنبياء ورسل، كان يأتيهم النبي يذكرهم بما ينبغي أن يفعلوه أو ما يدعون أنهم آمنوا به فيقتلوه أو يكذبوه فيرسل الله نبيا بعده. فهذا هو الفارق بين النبي والرسول. هنا أثبت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه والرسول أفضل من النبي، والرسول أفضل من النبي. هنا قال الذين يتبعون الرسول النبي، فأثبت له أنه رسول لأنه أتى برسالة، وأثبت له أنه نبي لأنه ينبئ قومه، وقالوا إنما أثبت له الرسول ما بينه وبين الله وبين الخلق، وأثبت له النبي بينه وبين ربه أي أنه يوحى إليه. الحاصل أن الله أثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول وأنه نبي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الوصف الثالث أنه أمي، وهنا وقفة هامة جدا لابد أن تفهمها وتتربى عليها عقديا. هل نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين وخير من وطئت قدمه الأرض، هل كان يقرأ ويكتب؟ كان يحسب؟ كان عنده من قدرات الكتابة والقراءة والحسابة؟ الجواب لا ثم لا ثم لا، إنما كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. وفي الحديث نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، أي أن الأصل في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمنوا به من العرب، وهذا أمر كان معروف، يعني بمعنى أن القبيلة من العرب كان من يقرأ ويكتب فيها ويحسن ذلك قليل، كان من يحسن ذلك قليل، ولذلك كان من يقرأ ويكتب منهم مميز. فالحقيقة الأولى فيما يتعلق بمعنى أمي هو أنه لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب، لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، يعني لم يكن عنده من العلوم شيء، لم يكن عنده من العلوم شيء إلا ما أوحى الله به إليه فعلمه، فصار أعلم الخلق على الإطلاق. هذا العلم الذي صار به أعلم الخلق على الإطلاق بالتلقي وليس بالاكتساب، لم تكن له مهارة التعلم. طبعا انت هتعتبر ان الكلام ده ازاي، طب دي مش ميزة، يعني ان انت تقول على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، وقد تعتبر هذا مطعن. ابدا، ده من عظيم الميزات فيه التي تتناسب مع ما جاءه من معجزة القرآن. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قارئ وكاتب وحاسب وعنده من العلوم المكتسبة، لكان ذلك أدعى إلى التشكيك في القرآن من أنه من عند نفسه. لكن لما يكون إنسان لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب ولا عنده علوم مكتسبة، ثم يأتي بمثل ما في القرآن، والقرآن معجز بكل المعايير، ألا ترى أن القرآن إلى وقتنا هذا وإلى يومنا هذا وإلى ساعتنا هذه يشهد له المؤمن به وغير المؤمن به؟ بماذا؟ بأنه يدل على معجزات ويشير إلى أمور لم يكن يحصيها ولا يعلمها أهل العلوم والحسابة والكتابة. فهو من حيث اللغة والتركيب البياني والبديع وترتيب الكلمات خرق كل النظم وأبهر كل المتكلمين، وصار قاسما لظهور اللغويين بحيث شهدوا أنه قمة البديع إلى يومنا هذا. ويدل على كثير من العلوم التطبيقية والفيزياقية وغيرها مما أبهرت أهل العلوم في تخصصاتهم. تنبه، يعني بمعنى أنه لازال حتى الآن تعقد مؤتمرات علمية لتبين ما في القرآن من إعجازات علمية لم يكن أحد يعلمها حتى أشار إليها ودل عليها القرآن. لو كان محمد دكتور طبيعة ودكتور فيزياء عليه الصلاة والسلام، وكان دكتور بديع لغة ودكتور نحو وصرف وغير ذلك من العلوم المكتسبة التي يكتسبها الإنسان ويأخذ فيها الشهادات ويأخذ فيها التقريرات والاختبارات، كان مظنة أن يقال أن القرآن من عنده أو بعضه من عنده، كانت هذه المظنة سيكون لها محل في القبول. أما إذا قيل هذا وحي من الله لرجل هو أعظم من خلق فعلمه خير العلوم من عنده تلقينا تلقينا، ولأنه لم يأل يكتب ولا يقرأ أمي، ووصفه بذلك. وأنت تعلم أن الله عندما يزكي نبيه ويصف بوصف إنما يكون على سبيل الثناء أم الذم، مقطوع بأنه على سبيل الثناء. فعندما يقول الله تعالى الذين أي المؤمنون يتبعون الرسول النبي، خلاص عرفت الرسول والنبي الأمي، يبقى إذن دي صفات مدح، هنا صفة مدح الأمي، لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب. يبقى عندما يقال من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، إنما أتى به من الوحي تلقينا، تلقاه تكلم به الله فأرسل به جبريل، نزل به الروح الأمين جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فنطق به، وهو لا يكتب وهو لا يكتب وهو لا يقرأ وهو لا يقرأ. يبقى إذن وصف أمي وصف سناء، لماذا؟ لأنه بالرغم من أنه لم يكتب ولم يقرأ إلا أنه حوى العلوم التي بالتلقي التي أعجزت كل من اطلع عليها أو بلغته أو من عرف أنه قد تكلم بها ونطق بها. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى، بل هو وحي يوحى، فهذا شهادة له لا عليه، هذا سبيل وصف حسن وسناء لا ذم. عرفت حتى تفهم أمي، وأصل أمي في اللغة من الأم، بمعنى أن العبد عندما يولد من أمه ويخرج من بطن أمه ويكون منسوبا لأمه، هو وليد أمه وأم ولدته، فإنما تلده لا يعلم ولا يعلم، والله يخرجكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا. فهذا أصل أمي من الأم، فكل أمي هو كأنه مولود، شبهه في العلم والقدرة العلمية كالمولود. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي الأمي، عرفنا الأمي وعرفنا أنها صفة سناء وصفة مدح لا صفة ذم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نقرأ، وأشار بيده أشار هكذا حتى يعلم أن الشهرة 29 أو 30، الشهور العربية 29 أو 30، فأشار بيده حتى يعلم الناس العدد. وقد جادل بعضهم، بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولكنه تعلم بعد البعثة. وهنا إذا كان المراد بكلامهم أنه تعلم بمعنى تلقى وعلمه رب بالوحي وظل على أميته ولكنه صار معلما من ربه، يبقى هذا كلام مقبول، لأن نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق على الإطلاق بما علمه ربه وأوحى إليه. أما إذا كان المراد أنه صار يقرأ ويكتب فبقيت العلة، أي أنه يمكن أن يكون بعد البعثة قد كتب من القرآن ما كتب أو رتب من الأمور بقراءته لأنه صار يكتب ويقرأ، ولكن بقاء الأمية إلى أن مات عليها صلى الله عليه وسلم، هذا هو وجه المدح، هذا هو وجه المدح. ووجه البراءة من الطعن أن يكون شيء من القرآن من علمه أو شيء من السنة من علمه ونحن نعلم أن القرآن والسنة هما وحي من عند الله. القرآن وحي معنى ولفظا، والسنة وحي معنى واللفظ من عند النبي بما علمه الله حسن المنطق وأتاه جوامع الكلم. إذن فالمعتقد الذي ينبغي أن نعلمه بنص القرآن والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا. وقابلت بعض الكتابات في بعض المواطن والمقامات تجادل مجادلة عنيفة بجهل وبغير حجة ولا أدنى مسكة من حجة في أنه كان يكتب ويقرأ، وكأنها مطعن ينزهون النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وليس هناك معنى لا في اللغة ولا في الشرع لمعنى أمي إلا أنه لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب بنص الحديث أيضا فضلا عن الآية. ولذلك وصف غالب المسلمين أو غالب العرب بأنهم أميين كما في القرآن، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، والمقصود بالأميين هم العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في العرب نحن أمة لا نحسب ولا نقرأ ولا نكتب. فهذه مسألة حتى لا نطيل فيها تكون مستقرة وتعلم أنها صفة مدح لا صفة ذم. حاشا للرب عز وجل العلي الكبير أن يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة ذم، وهو الذي قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ما معنى هذا؟ أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في التوراة وفي الإنجيل بل وفي كل ما كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم من كتب، خاصة التوراة والإنجيل باعتبار أنهم أقرب الكتب إلى القرآن، أنه أنزل فيهما صفات محمد صلى الله عليه وسلم وذكر فيها اسمه وذكر فيها زمن خروجه، وكان ذلك في كثير من النسخ التي كانت موجودة في زمانه. وكانوا اليهود والنصارى خاصة اليهود يمسكون بالنسخ التي عندهم من كتبهم التي لم يطلها التحريف التي تذكر ذلك، متفاخرين على سائر الناس وخاصة على العرب أنه سيأتي نبي منهم. فكانوا يمسكون بالأوصاف التي في الكتب ويمسكون بالكتب التي حوت الأوصاف لأنها حجة أن هناك نبي وصفه كذا واسمه كذا وسيكون خروجه في أزمان كذا وأزمان كذا، لأنهم كانوا يتطلعون أن يخرج النبي منهم. وكانوا إذا تقاتلوا مع العرب أو كانت المناقشة الحادة بينهم وبين العرب أو بين أصحاب الأسفار من العرب ومن اليهود، كانوا يقولون إنه سيأتي نبي منا وإننا سنقاتلكم معه ونقتلكم قتل إرم وعاد. فهذه معلومة ينبغي أن تعرفها، هذه معلومة هم قالوا بها وشهدوا بها، فكانوا يفخرون ويتفاخرون بأن النبي أوصافه مكتوبة في كتابهم، الكتاب هو ودي الوصف هو. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يأتي منهم، شطبوا وبدلوا وبحوا ما في هذه الكتب من الأوصاف والأزمان التي سيخرج فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كانوا يستمسكون بها. وفي الحديث أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر وأبي بكر، فمر على يهودي يتلو في التوراة يؤانس نفسه لولده المريض الذي اشتد مرضه، زي ما احنا كده نمسك القرآن ونقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اليهودي: أنشدك الله، أتجد في كتابك هذا صفتي وزمن خروجي؟ فأومأ الرجل برأسه أن لا، هز رأسه لا مفيش. فقال الولد: والله إنا لنجد صفتك وزمن خروجك في كتابنا هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرقوا بين أخيكم، يعني تعاملوا معاملة من هو منكم. والشاهد أن الرجل يقرأ ويعلم أن الكتاب فيه الصفة ولم يكن تبدل بعد، ومع ذلك ينكر ذلك. وهذا هو الذي حصل، وهذا أمر مشهور مدخول خاصة لمن يدرس هذه الأمور ويعرف تاريخ ما تعلق بهذه المسائل، وأن هناك نسخا حتى وقتنا هذا في بعض المتاحف الألمانية خاصة فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسم فرقليط، كلمة باللغة بلغتهم أو باللغة العبرية تعني محمد أو محمد أو محمد أو الحامد، تعني هذه الكلمة بهذا المعنى، يعني بهذا الحروف في هذا الإطار، محمد أو محمد أو المحامد، وكلها إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنهم كانوا حتى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي بينهم، كان قبل أن يبعث كانوا يفتخرون ويعلنون ويرينون ويثبتون ذلك عند القاصي والداني بأن الصفات موجودة عندنا، الصفات موجودة عندنا وأنه سيخرج، لكنهم لم يكن يعلموا الوحي، لم يكن يعلموا الغيب، وكانوا يظنون على حسب ما عرفوهم كبراؤهم أنه منهم. فلما خرج من العرب قالوا: العداوة ما حيينا. وفي ذلك حديث عند البخاري من حديث صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان أبي وعمي إذا دخل البيت ابتدراني. لما تخش البيت انت كده وتمسك بنتك الصغيرة وتعالي يا حبيبتي وكون صغيرة، ابتدراني حبا فيه، فدخل يوما علي واشتد وجوم كل منهم او واجمان، كان واجمان، فقال: اهو هو؟ ابوها بيقول لعمها: اهو هو؟ قال: هو هو. اهو هو؟ قال: هو هو. قال: فماذا تقول؟ قال: العداوة ما حييت. واما قوله اهو هو كان يقصد: أوجدت الصفات التي في كتبنا؟ هو نفس الصفات، هو هو يكون متغير، يكون ليس هو المراد، ليس هو الذي في أوصافنا، هو هو. ولذلك جاءت الآية صريحة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن كان مكتوبا. وهنا حمر بن يسار في حديث أخرجه البخاري عنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: أجل والله، أجل والله، ودي مؤكدات بيسموها مؤكدات، إنه كيد مؤكد ثالث، إنه قد وصف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. والحديث عند البخاري: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجازي بالسيئة السيئة، وإنما يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به العلم، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة. وهذا الحديث لابد من بيانه، لأن هذا الحديث حديث صحيح عند البخاري، وفيه ما ذكر في التوراة، ما ذكر في التوراة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا للقرآن. عمرو بن العاص رأى رؤية، عمرو بن العاص رأى رؤية أن في إحدى يديه عسل وفي الأخرى سمن وأنه يأكل منهما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تقرأ الكتابين، إنك تقرأ الكتابين. وكان ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان عمرو بن العاص ممن يقرؤون التوراة، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقرأ القرآن وهو العسل، ويقرأ التوراة وهي السمن، فلذلك قرأهما. فمحمد بن يسار سأله عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة بناء على أنه قرأها، وكان ذلك في الصحابة قليل، فقرأها فقال: نعم، أجل والله، إنه لموصوف ببعض ما وصف، ببعض ما وصف به في القرآن. وذكر الحديث: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا، ومعنى الشاهد كما تعلمون أنه يشهد على أمته ويشهد على من خالفوه، يشهد على أمته بصدقهم وأنهم اتبعوه وأنهم آمنوا به، ويشهد على من خالفه وكفر به بأنهم خالفوه وكفروا به، شاهدا ومبشرا لأهل الإيمان بالبشرى. نسأل الله أن يجعلنا من المبشرين، ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا، ونذيرا لأهل الباطل، ونذيرا لمن خالفوه وكفروا برسالته ولم يتبعوه، مبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، وحرزا أي حفظا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل سببا لحفظ المسلمين والمؤمنين، وعبر عن المسلمين هنا بقوله الأميين، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي ورسولي، تقديم العبودية حتى لا يغال فيه كما غال النصارى في عيسى بن مريم، وهو الذي قال لهم، قال لأصحابه: لا تطروني، أي لا تمدحوني مدحا كثيرا، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. وإنما سماه المتوكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليرتب لنفسه أمرا ويجعل حاجته إلى الله ويتوكل على الله في كل شأن وكل أمره، وأنه لم يكن ينشغل برزق ولا بمطلب دنيوي. لا يقول نرتب دي نعمل لها جمعية، ولا نرتب دي نحوش لها، ولا نرتب دي عشان نجيب الأكل بتاع بكرة، أو نرتب دي عشان نخزن الخزين بتاع السنة. إنما كان يترك كل شيء وكل أمر يقضيه الله على الله، فلذلك سماه المتوكل، لأن أكثر صفة كانت فيه صفة التوكل على الله في قضاء شأنه وحاجاته. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، يعني ما فيش خزين السنة. وكان العرب عموما يدخرون قوتهم وطعامهم وشرابهم بل وخمرهم العام كله، فكان التمر بيأخذون التمر بالعام ويدخرونه بالعام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده قوت يوم مدخر، يعني ده أكل النهاردة وده أكل بكرة السبت، كانش عنده. سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ، وهذه بينتها في المقالات السابقة فيما يتعلق بالبيان الآيات التي ذكرتها فيما سبق. لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، والصخاب هو الذي يصخب ويرفع صوته وينادي على بضاعته ويمدحها بما ليس فيها ويتسابق مع غيره، وقد يطعن ويسب غيره ويقلل من بضاعة غيره. فلذلك زم الصخب في الأسواق، وذكرت الأسواق زم الصخب عموما، يعني رجل بيزعق باستمرار ويجعر باستمرار ويسب غيره ويشتم غيره ويفسق على غيره، هذا ممنوع شرعا. لكن لماذا في الأسواق أكثر؟ لأن الأسواق مجمع الناس ومجمع الطمع ومجمع أهل الفسوق، فيكون الصخب مدعاة للوقوع فيما حرم الله تعالى. ولا سخاب في الأسواق، لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، وهذا أيضا بينته في المقالات السابقة، ولكن يعفو ويصفح. لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة هي الدين، والملة هي ما اختاره الله لعباده من بأن يدينوا به. الملة ما يختاره الله لعباد، لكن هنا سماها الملة العوجاء لما دخل عليها من الشرك والكفران والابتداع والضلال، فعوجت. هذه الملة العوجاء سيقيمها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الملة العوجاء إلى الإسلام. ولذلك هنا قال لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يفتح به أعينا عميا عمت عن الحق بالباطل، وأذانا صما أي صمت عن الحق ولم تسمع إلا الباطل، وقلوبا غلفا، والغلف هو كل شيء مغلف، حتى أنت تسيولك غلاف الكتاب. فهذا سيف أغلف وهذا كتاب أغلف، والرجل الذي لم يختن يسمى أغلف. الرجل الذي لم يختن يسمى أغلف، لأن جزءا من عضوه يتغطى، فكل مغلف يسمى أغلف. فسميت القلوب غلفاء لأنها غلفت بالباطل حتى يقيم به الملة العوجاء، ويفتح به يقول بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفة. هذا ما يتعلق بماذا؟ الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، في الإنجيل والتوراة. الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل. هذا النبي الذي مكتوبا عندهم، وقد عرفت ما في ذلك، ما له؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذا ما أبينه في مقالات قادمة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. وأكرم نزولنا ووسع مدخلنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم رد علينا الغائبين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم اسأل لنبيك صلى الله عليه وسلم من المستهزئين، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكهم جميعا واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.